السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي في تدارس كتاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والذي هو بعنوان التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. والليلة معنا محاضرة وهي بعنوان الوسطية والتيسير في أحكام الحج، وأساس هذه المحاضرة هو بحث لي علمي جمعته في هذا الموضوع، وجمعته في تأليفه من خلال 60 ما بين مصدر ومرجع، وخرجت أحاديثه وعزوت ما فيه من الآيات، واجتهدت أن أذكر فيه مسائل كثيرة لا تقل عن 50 مسألة يظهر لك بتأملها يسر أحكام الحج، وأن الشريعة يسرت في أحكام هذا الركن العظيم كما يسرت في بقية الأحكام. وهذه المسائل معلومة عند أهل العلم، لكن الجديد في جمعها وجعلها في كتيب، هذا هو الجديد. ثم إني لم آتي بجديد من عند نفسي ولا شيء برأيي، وإنما جمعت لكم كلام أهل العلم الكبار المحققين من الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكثير من أتباعهم، وكذلك ذكرت كلام شيخ الإسلام بن تيمية في كثير من المسائل، وأيضا أوردت واستشهدت بكلام أعضاء اللجنة الدائمة، لجنة الإفتاء الدائمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك عرجت على نقل كثير من كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الأموات من العلماء، وحفظ الأحياء، ورحم الله أموات المسلمين وحفظ الأحياء. وهذا الكتاب أو هذه المحاضرة، إن شئت قلت هذا أو قلت هذا، أرجو أن طالب العلم ينتفع بها كما ينتفع بها عموم من يسمعها. والحقيقة أن الحديث عن وسطية الحج في أحكامه ينبغي أن نبدأ فيه بما هو المقصود والمراد من الحج وبيان ذلك، لكن هذا لن أتحدث عنه الليلة، لأنه لو تحدثت عنه لاستغرق جزءا من المحاضرة، لكني الليلة سأفرغ هذه المحاضرة للأحكام الفقهية حتى تستفيدها مجموعة بين يديك، تستفيد منها أيها الزائر، أيها الحاج، أيها المعتمر، يا طالب العلم، وهكذا إن شاء الله نفيد منها جميعا. أسأل الله أن يتقبل هذا العمل وينفع به. نبدأ المسألة الأولى في حكم الحج. فالحج يا أحبتي كما تدرسنا في شرح كتاب الشيخ ابن باز هو يجب مرة واحدة في العمر، وهو يجب على المستطيع. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، يعني كرر السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وأيها الأحبة، فسر السلف الاستطاعة في الحج بأمور كثيرة. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: من وجد زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج. وقال عكرمة مولى ابن عباس: الاستطاعة الصحة. وقال ابن زيد: من وجد قوة في النفقة والجسد ووجد ما يحمله فهذه هي الاستطاعة. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى عندما جمع الأحاديث في معنى الاستطاعة، قال: لا يثبت الحديث الذي فيه أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. ثم قال: والآية عامة، يعني الآية ماذا يعني؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: الآية عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان، وكأن الله تعالى كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن. هذه المسألة الأولى في حكم الحج وعلى من يجب. المسألة الثانية: الحج أحكامه واضحة وصفته واضحة ومسائله واضحة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أحكام الحج. وهذا حديث جابر المشهور، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الطويل، وهو في صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله المناسك، وأمرنا أن نأخذ عنه كما قال: خذوا عني مناسككم. فإذا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، سواء ما قاله صلى الله عليه وسلم أو ما فهمناه من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل العلم شرحوا تلك الأحاديث وبينوا الفوائد. ثم مما يعينك على فهم مسائل الحج وفهم كيفية الحج، مما يعينك أن تستفيد من الوسائل المعاصرة. هناك أفلام وثائقية، هناك كتب، هناك كتيبات، كلها كتبت بأسلوب ليس صعبا وإنما سهلا، ومنها كتاب الشيخ ابن باز الذي تدارسناه، وكذلك كتاب الشيخ ابن عثيمين في المناسك. بعد ذلك ننتقل يا أحبتي إلى أنواع النسك، وهي ثلاثة. ومن العلماء من يقول أنه لا يحج الإنسان إلا متمتع، وهذا القول ليس صوابا، فقد خالف أصحابه الصواب في المسألة. فأنواع النسك ثلاثة، وهي التمتع. ما هي صفة التمتع؟ صفته أن يحرم الحاج بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام: لبيك عمرة، ثم يقوم بأداء مناسك العمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، فإذا تحلل حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يبقى في مكة حلالا، يعني ليس محرما، تحلل هو، يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعمال الحج وعليه الهدي، هذا هو التمتع. النسك الثاني القران، أن يحج الإنسان قارنا، صفته أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك عمرة وحج، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وإن أراد أن يقدم سعي الحج، تنبه معي، إن أراد أن يقدم القارن سعي الحج فإنه يسعى بين الصفا والمروة ويقدم سعي الحج، وأيضا إن أراد أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما إلى أن يحل منه، متى؟ يوم النحر، يوم العيد، وعليه هدي، وعليه هدي. النسك الثالث الإفراد، صورته أن يحرم الحاج بالحج وحده فيقول لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، هذا الطواف بالنسبة له ما هو، سنة ولا واجب؟ قلنا سنة. وسعى للحج إن أراد تقديم السعي، أيضا له أن يقدم السعي، وإلا أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن، ويستمر هذا المفرد على إحرامه حتى يحل. متى يحل؟ يحل منه يوم العيد. إذن بهذا يتبين لك التيسير في أعمال الحج، لك أن تحج متمتع أو تحج قارن أو تحج مفرد، لكن الأفضل هو التمتع. بعد ذلك ننتقل إلى التيسير في المواقيت والإحرام. أول ما نتكلم عنه المواقيت الزمانية للحج، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا قول من؟ قول ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد، وهو ما اختاره ابن جرير الطبري المفسر الكبير، وهو مذهب الجمهور، يعني الشافعية والأحناف ومذهب الإمام أحمد. لكن هناك القول الثاني أن أشهر الحج تنتهي بنهاية ذي الحجة، هذا هو الراجح، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وقتادة وطاووس، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظ معي، وهو مذهب الإمام مالك. إذن هذا هو الراجح، أن أشهر الحج تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، وهذا المذهب قلت لكم أنه رأي شيخ الإسلام بن تيمية. ومن تيسير الله تعالى أيضا أنه جعل الأيام، انتبه معي، التي يؤدى فيها الحج، تؤدى فيها مناسك الحج، جعلها محدودة، يعني الإنسان لا يبقى محرما زمنا طويلا ويتعب وينصب. فهذه الأعمال تبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية كما قلنا، وتنتهي متى؟ تنتهي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو يوم الذي ينفر فيه الحجاج، للذي لم الذي لم يتعجل. لاحظ معي، هذه الأيام ستة، وإذا أراد الحاج أن يتعجل تكون كم يوم؟ خمسة أيام، تنتهي اليوم 12 من ذي الحجة. واضح لكم هذا؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أشار إلى التيسير في مسألة أن الله شرع التعجل، وهذا من التخفيف على الأمة. في ناس يتعجلون فأذن الله تعالى لهم وشرع لهم ذلك، وفي ناس يتأخرون وسيأتي هذا. من التيسير التيسير في المواقيت المكانية للحج. تصور معي لو أن الناس لا يحرمون إلا من ميقات واحد، كم سيكون هناك من الزحام وما يلاقيه الناس من ضيق. لكن تعددت المواقيت المكانية للإحرام، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية في هذا الركن العظيم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني نسميه الآن أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث شرحناه في تدارسنا لكتاب الشيخ ابن باز التحقيق والإيضاح، فلا حاجة للإعادة، لكن أن تتأمل هنا التيسير في تعدد المواقيت، حيث كل أهل بلد يأتون من بعيد لهم ميقات مكاني. ومن الوسطية يا أحبتي في أحكام الحج والتيسير في أحكام الحج أن تتأمل أنه لا يشترط في ما يلبسه الحاج نوع معين، سوى أنه لا يلبس المخيط. لاحظ معي، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا فيما يخص الرجل لا يلبس المخيط، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. هذا فيما يخص الرجل. فيما يخص المرأة، يسر عليها الشارع الحكيم في لباسها في الحج، فهي ممنوعة من ماذا؟ ممنوعة من لبس النقاب والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا رواه البخاري. لكن لها أن تلبس الشراريب، ولها أن تلبس المخيط وغير ذلك، فسهل لها الشارع ويسر عليها. والمرأة كونها كما قلنا في دروسنا السابقة أو تدارسنا فيما سبق، كونها لا تلبس النقاب كيف تغطي وجهها؟ إذا مرت برجال أجانب أو مروا بها فإنها تسدل فتغطي وجهها. فقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. وهذا قلت لكم أنه حديث حسن فيما مضى من تدارسنا. كذلك من اليسر في أحكام الحج والوسطية أنه يجوز لك تغيير لباس الإحرام وغسله. وقد سألني أحد الأحبة قال: يا شيخ، كنت في مكة وأردت أن أغسل اللباس، يعني الإحرام الذي معه، قال: فقال لي الإخوة لا تفعل. يقول: فغسلته، ما الحكم؟ يجوز لك أن تغسل. أقول له: يجوز لك أن تغسل، إذن تغسل الإحرام وأيضا تبدله، إذا معك إحرامين ثلاثة تبدل، ما في حرج. فإذن جواز تغيير لباس الإحرام، حتى المرأة تبدل لباسها. وكذلك يغتسل المحرم، كونك محرم تغتسل ما فيه إشكال، لا حرج عليك في ذلك. وقد أفتى بذلك علماء الإسلام مثل ابن تيمية، وأفتى بهذا العلماء المعاصرون المحققون مثل أعضاء اللجنة الدائمة في هذه الديار، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. وفي مسألة وهي من التيسير أذكرها استطرادا، فيما يخص الصابون، الصابون هل لك وأنت محرم أن تغتسل بالصابون أو تغسل يديك بالصابون؟ أفتى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز استعمال الصابون المعطر، انتبه، معطر، لأنه ليس طيبا، والمنهي عنه هو التطيب، التطيب في البدن أو في الثوب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا. أنت الآن لو واحد غسل يديه بالصابون تقول له تطيبت؟ لا. قال الشيخ: وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. يعني إذا أردت أن تتورع عن الصابون المعطر فهذا حسن، لكن لو تعمدت أن تغسل يديك أو تغتسل بالصابون المعطر، هذا الصابون الذي له رائحة، هذا لا حرج فيه، ليس عليك فدية ولم تقع في محذور. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا بأس باستعمال الصابون المعطر وقت الإحرام، لأن هذه الرائحة ليست طيبا ولا تستعمل للطيب، إنما هي لتطيب النكهة فقط. ونلحق أيضا مسألة أخرى بالذكر، وهي: ما حكم استعمال معجون الأسنان للمحرم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تعرفون أن معجون الأسنان له رائحة زكية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما معجون الأسنان فلا بأس به، لأن رائحته ليست رائحة طيب، ولكنها رائحة زكية ونكهة طيبة. إذن بخصوص معجون الأسنان لا حرج عليك في استعماله. من التيسير وظهور الوسطية في أحكام الحج أن الشارع اعتنى بدوام نظافة المحرم وحسن هيئته، فالفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه ينبغي أن يبادر من يريد الإحرام قبل الإحرام إلى العناية بسنن الفطرة قبل أن يحرم. مثل ماذا سنن الفطرة؟ تكلمنا عنها، كتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط وحلق العانة. وكذلك يا أحبتي، بعد أن يحرم الإنسان فإنه ينبغي له أن يحرص على السواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم، البراجم يعني التي بين الأصابع هكذا في اليد وفي أصابع الرجلين وكهكذا، يحرص على غسل هذه البراجم في وضوئه واغتساله. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن يغتسل الإنسان إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. إذن ذكر حالين: قبل أن تحرم وقبل أن تدخل مكة تغتسل. وروى الإمام مالك في الموطأ بسنده إلى نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية بعرفة. انتبه، ولوقوفه عشية بعرفة. أيضا يتطيب الإنسان قبل أن يحرم، لكن يضع الطيب قلنا على جسمه ولا يضعه على لباسه، فمن يريد الإحرام قبل أن يحرم يتطيب، وكذلك بعد أن يحل من إحرامه، بعد أن يحل من إحرامه يتطيب. الدليل ما رواه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية في الصحيحين كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن التيسير في أحكام الحج أنه يجوز للمحرم استعمال المظلة الشمسية. أحد الأخوة أتاني قبل أيام قال لي ما حكم المظلة خاصة نحن في الحر، يجوز استعمال المظلة أو الشمسية التي يحملها الحاج هكذا سواء يدفع بها مطرا أو من أجل دفع حرارة الشمس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حمل المظلة على الرأس وقاية من الشمس لا بأس به ولا حرج فيه، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرجل رأسه، يعني الرجل المحرم، لأن هذا ليس تغطية. لما تحمل مظلة يقول الشيخ هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبا يستره من الحر. يستر من؟ يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة. ما الذي رمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان حمل ثوب فوق رأسه ليس ملاصقا له وإنما من أجل أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم حر الشمس حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وهذا دليل لك على التيسير. وفي هذا الحديث الذي مر معنا أنه استظل صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب، استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكد هذا كما تدرسناه في كتابه التحقيق والإيضاح. من التيسير في أحكام الحج أنه يجوز للمحرم أن يحك رأسه وجسمه ولو تساقط شيء من شعره، لكن بدون تعمد لإسقاط الشعر. فإذا حك رأسه أو لحيته وسقط شعر فلا حرج عليه. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكه ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين أنه يجوز الإنسان أن يحك، الإنسان المحرم أن يحك جسمه أو يحك رأسه أو لحيته، ما في إشكال. أيضا من التيسير في أحكام الحج جواز لبس الأحذية والصنادلة. بعض الحجاج إلا نوع من الأحذية لا يلبس إلا هو من جلد، فنقول يجوز لك أن تلبس الأحذية والصنادلة وأنت محرم، وهذا هو مذهب الحنفية. وأيضا هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك هو اختيار جمع من العلماء المحققين المعاصرين كالشيخ ابن باز نص عليه، بل إن الشيخ ابن باز كما تدارسنا لا يرى بأسا في أن يلبس الحاج الجزمة كرمكم الله اللي نسميها بعضهم يسميها إيش الكندرة، لأنها تحت الكعبين ما في إشكال، لكن إن ترك الجزمة أفضل، لكن أي حذاء تلبسه أي صندل تلبسه ما في إشكال. كذلك من الوسطية والتيسير في أحكام الحج انتبه لهذه المسألة يسأل عنها الحجاج كثيرا وتنبه لها، من الوسطية عذر الناس والجاهل في أحكام الحج، من ذلك أن كثير من أهل العلم المحققين يرون أن الجاهل والناس يعذران في جهلهما في أحكام الحج أيضا وغير أحكام الحج، لكن نتكلم عما يخصنا هنا في أحكام الحج. إذا غطى المحرم رأسه وهو جاهل بالحكم ماذا عليه؟ ليس عليه كفارة، جاهل ما يعلم، لا كفارة ولا فدية. وكذلك الناسي، إنسان نسي يلعب بالطاقية كذا ووضعها على رأسه، نسي، قال له زميله صديقه انتبه يا فلان انت محرم، قال والله نسيت، ليس عليه شيء. استدل هؤلاء العلماء بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا قلنا وهو عذر الجاهل والناس مذهب المحققين. مثل من؟ إذا قال لك واحد مثل من؟ من الذي يعذر الناس والجاهل إذا وقع الجاهل في محذور أو الناس؟ تقول مثل ابن تيمية وكذلك ابن قدامة وكذلك النووي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، هذا هو الصواب، عذر الناس والجاهل. وكذلك موضوع الفدية، الفدية حينما يحتاج الإنسان إلى ارتكاب محذور مثل يحتاج إلى حلق رأسه، واضح، أو يحتاج إلى تقليم أظافر مثلا حصل له خلل كسر شيء، نأتي إلى موضوع الفدية. تأمل معي، يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاه؟ يعني سأل، قال تجد شاه؟ فقلت لا. فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هذا فيه ماذا؟ هذا الحديث فيه والآية التي قبله فيه التخيير كما وضح لك، ولابد أن نتذكر أن المحذورات كلها، انتبه لهذه الجزئية مهمة، لابد أن نتذكر أن المحذورات كلها ما عدا الجماع والصيد فيها التخيير في الكفارة. إذن ماذا الذي من المحذورات لو سألتك سؤال أو سألت زملائك سؤال في الرحلة تتذاكرون العلم، ما المحذور الذي لا خيار فيه؟ إيش هو؟ ما هو؟ ها؟ الجماع والصيد، هذا لا تخير فيه، لكن بقيتها تغطية رأس، طيب، حلق، لبس مخيط، هذه فيها التخير. والتخير بين ماذا؟ التخير يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بحسب ما يستطيع. واحد يسأل يقول طيب الشيخ نسمع دائما من المفتين عليك دم عليك دم عليك دم، متى يكون الإنسان عليه دم واجب لا خيار له في غيره ما عليه إلا دم؟ الجواب إذا ترك واجبا، ترك الواجب فيه إيش؟ فيه دم، مثل تجاوز الميقات إذا كان محرم، ترك المبيت بمزدلفة عليه دم، واضح؟ ولا تخير، لا يخير بين صيام وإطعام وكذا، عليه دم، لأن الواجبات ليس فيها تخير، عليه دم. أما المحذور فيه التخير ما عدا قلنا الجماع والصيد. وهذا واضح لكم. بالنسبة للصيام يسأل بعض الأحبة يقول الصيام إذا أنا اخترت في الكفارة، اخترت ما عندي ذبح شاه، ما عندي إمكانية ذبح شاه، ولا أريد أن أتصدق على 6 مساكين، أنا أريد أن أصوم، ما عندي قدرة مالية، هذه الأيام أصومها متوالية أو متفرقة؟ نقول له لك أن تصومها متوالية أو متفرقة، وهذا من التيسير أيضا، سجله عندك، واضح لك؟ هذا من التيسير. نمضي في مظاهر التيسير والوسطية في أحكام الحج، نأتي إلى الأحكام المتعلقة بالأطفال والصبيان. أول موضوع جواز الحج بالصبي، وأيضا الإنابة عنه. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الشيخ، أو قبل نذكر كلام الشيخ ابن باز، ابن المنذر يقول: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، إذن كلهم يرون جواز الحج بالصبي وعن الصبي. إذا حج الصبي هل هو مأجور أو لا؟ حج به، نعم مأجور، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، كما قال الترمذي: قال أهل أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ومن الوسطية في المسائل المتعلقة في حج الصبي أن الإنسان إذا كان معه صبي وطاف، فالطواف يكفيه له وللصبي، والسعي أيضا يكفيه له وللصبي، وهذا ما قرره الحنفية، وهو رواية عن الشافعية، واختاره ابن المنذر وكثير من العلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن سعدي. يعني الشيخ ابن عثيمين، من هو شيخ ابن عثيمين؟ هو ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. ما الدليل؟ اسمع الدليل وفهم الشيخ ابن باز من الدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم. وجه الاستدلال، كيف استدل الشيخ ابن باز على أن الطواف يكفي والسعي يكفي؟ الطواف يكفي للولي والصبي والسعي كذلك. الشيخ ابن باز يقول: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته أن تطوف له وحده، ثم يعني تطوف لها، وإنما أجابها جوابا مجملا فهم منه أن الطواف يكفي عنها وعنه. ولو كان يجب على المرأة أن تطوف لنفسها ثم تطوف للصغير لو أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يخص المرأة، نأخذ بعض المسائل، أنا يعني أسابق الوقت، أحاول إن شاء الله ننهي ما أعددته حتى نستفيد. مسائل متعلقة بالمرأة، من المسائل أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما من أب أو زوج أو أخ أو ابن، إذا ما وجدت محرم لا يجب عليها الحج. فقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال علماؤنا أعضاء اللجنة الدائمة: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وهنا مسألة أذكرها لكم مهمة ونستطرد فيها، وهي أن الإمام مالك والشافعي وعدد من السلف وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبه لهذا، ركز على اسم ابن تيمية لأن بعضهم يتفاجأ أن هذا قول ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله علماء الشافعية والمالكية رخصوا، أقول رخصوا، للمرأة أن تحج بغير محرم إذا كان معها رفقة مأمونة. وذكر ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد أيضا، انتبه لهذا، أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. وأيضا قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن كون الرجل محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها، انتبه، تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا. وأيضا هناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة عن الإمام أحمد، التفريق بين المرأة العجوز والشابة. وهذا القول أميل إليه، وقلت لكم أن لو سألتك امرأة هل تحج من غير محرم، أنا فيما يخصني أنا أفتيها بالجواز. لماذا؟ لأن الحمد لله الآن أمان، والمرأة لا تتضرر بشيء، وحقوقها مكفولة ولا يتعدى عليها أحد منذ أن تنزل أحد المطارات هنا في السعودية أو الموانئ أو حتى المعابر البرية، آمنة مطمئنة إلى أن تعود، وإن شاء الله هي في بلادها أيضا آمنة. هذا الذي أميل إليه. ما هي أدلة من أجاز أن تحج المرأة من غير محرم؟ أدلتهم كثيرة، يعني أكثرها تقريبا أو أقواها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله، وهذا رواه مسلم. وقالوا أيضا هذا سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. ثم يعني اختلفوا في بيان الرفقة المأمونة وصفتها إلى آخره، منهم من قال نساء مؤمنات مأمونات، ومنهم من قال رجال صالحون، وإلى آخره، أقوال تراجعونها. وقلت لكم هذا القول هو الجواز، قول شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة بالنسبة لي ليس اليوم أنا أفتي به، ولا هذا العام ولا قبله، أنا على هذا الرأي من 20 سنة. من مظاهر التيسير في أحكام الحج أنه يجوز للمرأة التوكيل في رمي الجمرات عند شدة الزحام. بعض الناس يشدد على أهله يقول له: إلا تمشين معي نرمي، وبعض النساء هي فيها شدة على نفسها: إلا نذهب نرمي، وفيه زحام شديد. وغالبا المرأة يعني لا تتحمل أن يكون هناك ضيق في النفس. فإذا العلماء أفتوا بجواز التوكيل، المرأة توكل عند اشتداد الزحام في رمي الجمرات، كما أفتى بذلك علماء اللجنة الدائمة في بلادنا، فقالوا: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ولو كانت حجتها حجة الفريضة حتى في الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها والمحافظة على حملها إلى غير ذلك. إذن المرأة يجوز لها أن توكل متى وجدت شدة، يعني هي ممكن تختار الوقت المناسب، يعني بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا كانت عندها من الظهر إلى المغرب فيه، لكن إذا كانت الجموع كثيرة فأيضا يجوز لها أن توكل. ومن التيسير والوسطية جواز خروج النساء والضعفة من مزدلفة، انتبه لهذه النقطة ويسأل عنها كثير من مرشدي الحملات. جواز خروج النساء والضعفة من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. أنتم تعلمون أن المبيت بمزدلفة واجب، لكن يجوز للنساء والضعفة كبار السن الخروج بعد منتصف الليل. متى منتصف الليل؟ ها؟ الساعة كم؟ يعني أنت هتشوف كم يطلع، 12 ولا 11 ونص، يجوز أن يمضوا. فإذا قال لك صاحب الحملة مشينا امش لا تخالف. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل ما يمشي الناس ويزدحمون، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، تقول عائشة وأقمنا حتى أصبحنا، يعني عائشة ومن معها بقوا حتى أصبحوا، تقول وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، يعني مع دفع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يعني تمنت أنها ذهبت مع سودة. وروى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، يعني هذا الكلام في مزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني بدرنا. رمت قبل متى؟ قبل صلاة الصبح. قالت ماذا قالت؟ قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، وأيضا يشمل هذا الضعفاء. إذن الحملات التي معها نساء كثير ويرى أصحابها النفور بعد منتصف الليل هذا لا بأس به ولا إشكال. من التيسير في الحج والتخفيف على النساء أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بهرولة، لم يأمرهن بالرمل في الطواف ولا السعي الشديد في الصفا بين العالمين. وهذا ليس فقط لأنها المطلوب منها أن تتستر، بل رحمة بها، رحمة بها. تصوروا لو كان على النساء أن يمشين مشيا حثيثا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، الطواف الأول، وكذلك يمشين مشيا سريعا بين العلمين في السعي، تتوقعون النساء يتحملن؟ في الغالب لا. من التيسير على النساء أنه إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج، يعني بعض الناس تصيبه مصيبة إذا زوجته حاضت يزعل يغضب، لا يا أخي الإسلام سهل عليها، فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. ما الدليل؟ روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج. اسمع القصة حصلت لعائشة رضي الله تعالى عنها. فلما كنا بسرف حظت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. أنفست الضبط لها بضم النون وكسر الفاء. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وتحدثنا في تدارسنا في شرح كتاب الشيخ ابن باز ماذا تفعل المرأة، أنها تنتظر اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن وما طهرت وقد هي أحرمت بعمرة، فإنها ماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. هذا شرحناه. أيضا من التيسير سقوط طواف الوداع عن الحائض، الحائض ليس عليها طواف وداع، وأيضا النفساء. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض، فلا تطوف طواف الوداع ولا تنتظر يعني في مكة حتى تطهر، تمشي. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن، خلص ما عليها طواف وداع. وتعلمون أن العلماء اختلفوا في حكم طواف الوداع، هذا من باب الفائدة، هناك خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو غير واجب. فمنهم من أوجبه لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف، يعني في آخر شيء، آخر شيء في الحج يا حاج تطوف طواف الوداع. وأيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق الذي قال فيه: أمر الناس، والأمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يفيد الوجوب كما عند علماء أصول الفقه. من مظاهر التيسير المتعلقة بالعاجز والمريض في الحج النيابة في الحج عن المريض والعاجز. وكذلك أعطيكم فائدة يسأل عنها كثير من الحجاج، أيضا يحج عن الميت، يحج عن الميت، فإذا تجوز النيابة عن هؤلاء، عاجز، ميت، مريض ميؤوس منه، ما يستطيع المشي. يقول النووي رحمه الله: والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة، انتبه، عن الميت والعاجز والميؤوس من برئه، عن الميؤوس من شفائه. أين قال النووي هذا؟ في شرح صحيح مسلم. إذن يحج الإنسان عن الميت وعن العاجز. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أمها ميت صح؟ ما ماتت، فقال: لحجي عنها. وروى أبو داود وابن ماجة في سننهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ يعني أنت حججت عن نفسك؟ حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجعل هذه، يعني الحجة هذه، فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كذلك أذكركم بأن الإنسان في أيام الحج يقصر الصلوات، وأيضا يجمع يوم عرفة صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وأيضا يجمع المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. وأيضا من التيسير أن الصائم عفوا من التيسير أن الحاج لا يصوم يوم عرفة مع فضل يوم عرفة، يوم عرفة صيامه يكفر السنة الماضية والآتية، لكن الحاج لا يصوم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يا أحبتي المطلوب من الحاج أن يجتهد في الدعاء ويتفرغ للذكر، والصيام قد يشق عليه مع ذلك، فإذا لا يصوم يوم عرفة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. أم الفضل بعثت إليه لبنا فشربه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. إيش السبب أنها بعثت له لبن؟ تجادل عندها اثنان، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم، فهي من فقهها بعثت لبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه يوم عرفة. وأيضا من المسائل المهمة جواز الرمي في الليل، هل يجوز؟ يجوز للحاجة، وهذا مذهب الحنفية ووجه للشافعية، واختاره ابن المنذر والنووي، وهذا أفتى به علماء ثقات معاصرون مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. من أدلتهم من السنة ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نحن نتكلم عن ماذا؟ جواز الرمي بالليل للحاجة، ركز معي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل يوم النحر بمنى فيقول، لا يسأل عن شيء في يوم النحر إلا يقول افعل ولا حرج. فقال رجل: حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت، هنا الشاهد انتبه، فقال لا حرج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن من رمى بعدما أمسى فلا حرج عليه. ووجه الدلالة أن اسم المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل، ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل. وقالوا هناك أيضا آثار دالة على جواز الرمي في الليل للحاجة، مثل الأثر الذي عن ابن عمر أنه أمر زوجته صفية أن ترمي بالليل. والشيخ بن باز من فقهه لما سئل عن الدليل، ما هو الدليل على الجواز، الشيخ بن باز ماذا قال؟ قال: الدليل أنه لم يرد منع من الرمي في الليل. أيضا من الوسطية يبقى معنا عن الأذان 5 دقائق إن شاء الله ننهي فيها ما نستطيع، من الوسطية والتيسير أنه شرع للضعيف والمريض والمرأة التوكيل في رمي الجمار، كذلك في رمي الجمار الضعيف والمريض والمرأة يوكلون في رمي الجمار، جائز لهم. قال الإمام الشافعي: العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها، وسواء استناب رجلا أو امرأة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه، ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، اللي يترك الرمي من غير عذر. أيضا من التيسير والوسطية سقوط وجوب المبيت بمنى أيام التشريق عن العاجز، العاجز يسقط عنه المبيت ولا شيء عليه. فقد روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء، رعاء الإبل، في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث: وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، أو نقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجد إلحاقهم به. فإذا من كان له عذر يجوز له ترك المبيت في منى. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وأرخص لرعاء الإبل. فالمقصود إذن يا أحبتي أي أن الإنسان إذا كان مريض أو لا يستطيع المبيت بمنى يرخص له في ذلك لعذر، وكذلك يلحق بهؤلاء من يعمل في الصالح العام لرعاية المقدسات والحجاج، يعني رجال الأمن ورجال الصحة، هؤلاء أيضا يعذرون في المبيت في منى. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، وكذلك عدم الاستطاعة في المبيت، انتبه، وكذلك عدم الاستطاعة في المبيت بمنى. كذلك من مظاهر الوسطية أن الشارع أجاز التقديم والتأخير في عبادات في الحج، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أيضا من التوسعة في أداء نسك المناسك أداء الطواف والسعي، يمكن للإنسان أن يؤديه في اليوم العاشر، ويمكن أن يؤديه في اليوم الحادي عشر، ويمكن أن يؤديه في اليوم الثاني عشر في توسعة، أو الثالث عشر في توسعة الحمد لله. وكذلك من التيسير تقديم السعي، سعي الحج للمفرد وأيضا للقارئ، عندما يطوف طواف القدوم فإنه يمكنه أن يسعى سعي الحج، فلا يحتاج إلى سعي في أيام الحج، يعني في اليوم العاشر وما بعده. أيضا التوسعة في الرمي من بعد الزوال إلى الليل، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وكذلك التعجل في يومين للآية، قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذه في سورة البقرة الآية 200. مسائل أخرى بالنسبة لطواف الوداع يمكن أن تجمعه، وذلك أن تطوف طواف الإفاضة فيكفي عن الوداع إذا كان طواف الإفاضة في آخر شيء عندك، كذلك مسائل أخرى يكفي هذا. وأسأل الله أن ينفع بما ذكرنا، وهناك مسائل أخرى لم أذكرها لكن هذا ما اتسع له الوقت. أسأل الله أن يتقبل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.